بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ صوت واضح؟ الموضوع اللي بنتكلم عنه هو عبارة عن اخترنا هالعنوان فك رقبة. قبل ما نبدأ بالموضوع، طبعا واضح ان شهر رمضان هو الشهر العتق من النار، وفي أدعية شهر رمضان خاصة الدعاء الذي يقرأ بعد الصلاة مباشرة بعد كل صلاة، نطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بفكاك رقابنا من النار. ماذا يعني فك رقبة؟ ماذا يعني فكاك رقابنا من النار؟ في حقيقة النار، ما جاء في واقع جهنم في القرآن الكريم، مثلا في سورة الحجر عندما يقول الله سبحانه وتعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء معلوم. في الروايات سبعة أبواب ما تعني سبعة أبواب يعني باب يدخل منه الناس، وإنما سبع درجات، سبع مراتب، ولكل مرتبة ولكل درجة من هذه الدرجات ألوان من العذاب. أقل هذه الدرجات هي ما تسمى بالجحيم في القرآن الكريم، وأشد وأقوى وأشد درجات النار عذاب هي ما تسمى بجهنم أو الفلق في القرآن الكريم. نحتاج حتى نفهم ماذا يعني أن نطلب من الله سبحانه وتعالى فكاك رقابنا من النار، أن ندرك وأن نتصور ما هي النار في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى كيف بيّن لنا هذه النار؟ طبعا هذا مو بحثنا، ما نتكلم عن النار ودرجات النار ودرجات من الجحيم إلى جهنم، وإنما فقط سوف نذكر هذه الرواية. في سورة الحجر في ذي الآية: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. عندما نزلت هذه الآية بكى النبي صلى الله عليه وآله بكاء شديدا، وبكى الأصحاب لبكاء النبي. لا زال النبي لم يذكر للأصحاب الآية التي نزلت، ولكن من هول تأثر النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية بكى الأصحاب، حتى أنهم لم يدروا ما نزل به جبرائيل عليه السلام، ولم يستطع أحد من أصحاب النبي أن يكلم النبي وهو في تلك الحال، ولكن كانوا يعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا رأى فاطمة كان يفرح بها، فانطلق بعض أصحاب النبي إلى بيت فاطمة. فعندما لحظة الآن هذا المقطع مهم نحن نتأمل فيه، عندما دخل أصحاب النبي إلى بيت فاطمة وجدوا بين يديها شعير وهي تطحن فيه وتقول: ما عند الله خير وأبقى. فسلم عليها، في بعض الروايات سليمان سلمان الفارسي ذهب إلى فاطمة، سلم عليها وأخبرها بخبر النبي صلى الله عليه وآله وبكاءه، فنهضت والتفت بشملة لها خلق. عليكم السلام ورحمة الله. الشملة لها خلق يعني قديمة وفيها كما كان كل الرواية مخيطة ب12 مكان بسعف من النخيل. فلما خرجت نظر سلمان إلى هذه الشملة وبكى وقال: وحزناه، إن قيصر وكسرى في الحرير والسندس وابنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عليها شملة صوف خلق قد خيطت في 12 مكان، يعني في غاية الفقر والحاجة، حتى إلى أبسط أمور الحياة. طبعا في تتمة الرواية عندما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وصفت حالها، ثم بعد أن أنهت من وصف حالها في كيف تعيش مع علي عليه السلام في أبسط وضعية، قالت: يا أبتي فدتك نفسي، ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبرائيل من الآيتين المتقدمتين في سورة الحجر، وهي قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فتقول الرواية: سقطت فاطمة على وجهها وهي تقول: الويل ثم الويل لمن دخل النار. فسمع سلمان فقال: يا ليتني كنت كبشا لأهلي فأكلوا لحمي ومزقوا جلدي ولم أسمع بذكر النار. وقال أبو ذر، لاحظوا كيف وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، قال أبو ذر: يا ليت أمي كانت عاقرا ولم تلدني ولم أسمع بذكر النار. وقال عمار: يا ليتني كنت طائرا أطير في القفار ولم يكن علي حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر النار. وقال علي عليه السلام: يا ليت السباع مزقت لحمي وليت أمي لم تلدني ولم أسمع بذكر النار. ثم وضع علي عليه السلام يده على رأسه وجعل يبكي ويقول: وأبعد سفره وأقلة زاداه، في سفر القيامة يذهبون وفي النار يترددون. يعني هؤلاء الآن يصف حال الناس وهم في السفر، يعني حال الناس وهم في هذه الدنيا في سفر القيامة: يذهبون وفي النار يترددون، وبكلاليب النار يتخطفون، مرضى لا يعاد سقيمهم، وجرحى لا يداوى جريحهم، وأسرى لا يفك أسيرهم، من النار يأكلون ومنها يشربون. يصف حال أهل الدنيا من يسيرون إلى القيامة. وبين أطباقها يتقلبون، وبعد لبس القطن والكتان مقطعات النيران يلبسون. يعني في الواقع هذا القطن والحرير، ولاحظوا فاطمة الزهراء ماذا كانت تلبس وكيف خافت من النار. أمير المؤمنين عليه السلام يصف حال أولئك الذين يتمتعون بالدنيا وهم في الواقع يلبسون قطع من النيران. سوف تظهر حقيقة هذا اللباس وهذه المتعة التي نتمتع فيها في هذه الدنيا يوم القيامة. وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرونون. تكفينا هذه الرواية في وصف أحوال من يعيش النار في هذه الدنيا على كل مستوياتها وكل مراتبها المذكورة في القرآن الكريم. ولذلك عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم من علينا، من علي بفكاك رقبتي من النار، لابد أن نعي ما هي النار التي أرغب في أن يفك الله سبحانه وتعالى رقابنا منها. عندما أقول من علي بفكاك رقبتي من النار، يعني أني أعترف أنا الإنسان أني أسير هذه النار، كما أشار أمير المؤمنين عليه السلام أن كل من يسير إلى القيامة هم في النار يترددون. في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إلى أن يصل فلا اقتحم العقبة. وفي هذه السورة إلا منها اخترنا العنوان فك رقبة، تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى كما تنقل أيضا الروايات التي ذكرت في ذيل آيات هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى كل ما يطلبه من الإنسان هو أن يستفيد من ما لديه من عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، على كلها مقدمات السير السلوك. في صوت أخرى؟ صوت واضح؟ في صوت؟ في صوت؟ في صوت؟ الآن في صوت؟ ما في صوت الآن؟ زين، أنت ما لا تتوقع أن المفروض في صوت عندكم الحين؟ إذا أول مرحلة من مراحل السير والسلوك هي إرجاع هذه مدركات ظاهرية من العينين والشفتين وكل ما يحصل عليه الإنسان بواسطة الحواس الظاهرة، إرجاعها إلى فلا اقتحم العقبة، استهلاكها واستخدامها وإفنائها في تلك العقبة. تنقل الروايات بأن العقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك. يسأل أظن من التقليب، يسأل الإمام الصادق عليه السلام ما معنى فلاقتحم العقبة؟ فقال من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة، ونحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجا. قال أظن فسكت. فقال الإمام عليه السلام هل أفيدك حرفا خير لك من الدنيا وما فيها؟ قلت بلى جعلت فداك. قال قوله فك رقبة، ثم قال الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابك، يعني كل الناس أسرى هذه النار، كل الناس يعبدون النار غيرك وأصحابك، فإن الله فك رقابكم من النار بولاية أهل البيت. وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فك رقبة، قال بنا تفك الرقاب وبمعرفتنا ونحن المطعمون في يوم الجوع وهو المسقبة. إذن حتى تفك رقابنا من النار نحن بحاجة إلى تولي بأهل البيت عليهم السلام، وبمعرفتنا تفك الرقاب بمعرفة أهل البيت سلام الله عليهم. إذن كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لكل حركة يا كوميل، لكوميل بن زياد يا كوميل، لكل حركة أنت في حاجة فيها إلى معرفة. إذن نحتاج إلى معرفة، معرفة بأهل البيت عليهم السلام من جهة، ومعرفة بالنار التي نعيش فيها ونعبدها من جهة أخرى. كيف نعرف أن احنا موالين لأهل البيت عليهم السلام ولا احنا نفتفك رقابنا من هذه النار؟ في القرآن هذا المعنى يتكرر، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سوف يأتي يوم ويعلمون أن ما يتمتعون به من الأكل، الأكل يعني التصرف، الامتلاك، امتلاك بيت جميل، سيارة، كل ما يمتلكه الإنسان وما يشعر بأن لديه ما، حتى الجاه، المقام، العلم، كل ما يشعر الإنسان بأنه ملكة، يقول القرآن ذرهم يأكلوا ويتصرفوا في هذه الأملاك ويتمتعوا بها ويلههم الأمل، يلتهون بالآمال. الآمال التي يلتهي بها الإنسان ليست هي آمال باطلة، قد تكون آمال حق، ولكن الإنسان يلتهي بها. معنى يعني يقرأ القرآن ولكنه يقرأ القرآن من باب اللهو واللعب. لماذا؟ عندما لا يكون عند هذا الإنسان، عند هذا الإنسان مقدمات العمل بالقرآن، مقدمات إحياء القرآن، هو يلهو ويلعب بآيات الله سبحانه وتعالى. إذن دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يأتي يوم ويعلمون حقيقة هذا التلهي وواقعهم الذي يعيشون عليه. فإذا أردنا أن نزل أنفسنا ومقدار ولاءنا إلى أهل البيت عليهم السلام، إذا أردنا أن نزل مقدار ولاءنا إلى أهل البيت عليهم السلام نحن بحاجة إلى أن نتأمل في وضعنا، في تعلقاتنا بما نملك، تعلقاتنا بما نرى وبما نشاهد وبكلامنا الذي نتكلم فيه. ألم نجعل لهم عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لماذا كل هذه النعم؟ حتى فلق تحمل العقبة. نحتاج إلى أن نقتحم هذه العقبة الأولى وهي الخروج من والتخلص من آثار ممتلكاتنا وحماسنا الظاهرية وما هي العقبة الأولى التي إذا اقتحمناها فنحن سوف نبدأ في المسار في طريق ولاية أهل البيت عليهم السلام معرفتهم. أول عقبة تمنعنا هي بعدنا وانغماسنا في ما نراه، في ما في معطيات هاتين العينين، وما نتكلم به ونصر عليه، ولا معطيات هذا اللسان وما نأكله وما وهذا هاتين الشفتين. إذن أول مرحلة في مراحل السير والسلوك كما يصفها لنا القرآن هي الخروج من هذه المدركات الظاهرية والتعلقات الظاهرية والمعارف الظاهرية، والانتفاء على الباطن، على النفس. كما يقول الفلاسفة، النفس في وحدتها كل القوى. العرفاء كيف يفهمون هذه النفس في وحدتها كل القوى في السير والسلوك؟ النفس في وحدتها كل القوى يعني أن هذه الإمكانيات التي تظهر من الإنسان وتتجلى في نفس الإنسان وفي بدن الإنسان، يحتاج الإنسان أن يرجعها إلى وينطلق في فهمها من النفس. إذن أول مرحلة حتى ننعتق من هذه النار ونفك رقابنا من هذه النار هي أن نخرج من التركيز على إمكانياتنا الظاهرية وإمكانيات أبداننا وما نشاهد وما نراه وما نقوله وما نسمعه كل معطيات وما نلمسه وما نتذوقه وما نشمه وما نتخيله وما نتوهمه، كل معطيات عالم الحس و ما يظهر من الإنسان من إمكانيات هائلة، كلها عليه أن يرجعها إلى ماذا؟ يرجعها إلى قوى النفس وإلى عظمة النفس. ثم هذه النفس، إذا لاحظوا حالة من التجرد، وللتجرد مراحل. المرحلة الأولى أن يتجرد من عالم الحس. الآن في صوت، لما خلصنا تقريبا ثلاثة أرباع المحاضرة، يتجرد الإنسان من عالم الحس والمدركات الظاهرية ويلتفت إلى نفسه. أول عقبة، وهي أصعب عقبة عند الإنسان، عامة الناس يعني، عند الإنسان العادي هي الأصعب، أن يشق طريقه إلى تلك العقبة. ذكرنا فلا اقتحم العقبة يعني ولاية أهل البيت عليهم السلام ومعرفتهم، وإلا كما يذكر الإمام الصادق عليه السلام أن الناس كلهم عبيد الدنيا إلا من دخل في ولاية أهل البيت عليهم السلام ولا يدخل في ولايتهم إلا بمعرفتهم. كيف ندخل، كيف نهيئ أنفسنا ونمهد أنفسنا إلى معرفة الأئمة عليهم السلام؟ خلينا نتكلم فيها الحين، ونمهد أنفسنا لمعرفتهم سلام الله عليهم بالخروج من ما نسمع وما نبصر وما نلمس، يعني استهلاك المسموعات والمبصرات والملموسات والمذوقات وما نشم وما نتخيل وما نتوهم، استهلاكها كلها في النفس. وهذا ما يشير إليه الفلاسفة بأن النفس في وحدتها كل القوى. يعني نرجع من حالة التكثر، وهذا اللي يصير في شهر رمضان. شهر رمضان من خلال الصيام، من خلال ما في شهر رمضان من سكينة، نلتفت إلى أمور دقيقة ولطيفة في القرآن الكريم وفي الأدعية ما لسفت لها في الأيام العادية. لماذا؟ لأن في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يلتفت التفات خاص إلى كل عبد من عباده حتى يخلصه. نحن نقول من علي بفكاك رقبتي من النار، يعني كل إنسان هو عنده الشروط المتوفرة عنده التي تهيئ وتساعد حتى يفك رقبته من هذه النار، يفك رقبته مما ابتلى به من خلال العينين ومن خلال اللسان ومن خلال الشفتين ومن خلال السمع ومن خلال اللمس ومن خلال الخيال ومن خلال الوهم. يستطيع أن يتلمس أول مرحلة من مراحل التجرد من هذه الدنيا والتجرد من هذه النار وهي النفس، فيشعر بأن كل هذه القوى ليست إلا نفسه التي تحركه، أن بدنه ليس إلا هو تلك النفس التي تحرك هذه القوى. ثم يتعمق أكثر من خلال انشراح بآيات القرآن الكريم. ذكرنا في البداية علينا أن نركز على آيات النار، نحن نريد أن ننفك وننعتق من هذه النار لابد أن نعرف من ماذا نريد أن ننعتق، ما هي حقيقة هذه النار التي نحن أسرنا ونحن أسرى فيها وأسرنا أنفسنا فيها كما أشار أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية اللي قرأناها في البداية. بعد أن نسير في النفس وحقيقة النفس مع الآيات القرآنية إن شاء الله بتجينا في الأيام الجاية إذا تعدل وضع الصوت، يدخل الإنسان في تجرد آخر وفي عالم آخر وهو عالم القلب، فيبدأ يعيش بمشاعره وبكل أحاسيسه، يعيش شهر رمضان ويعيش الصيام مو فقط على مستوى أنه يشعر بأن نفسه تجردت وأن زهد في هذه الدنيا، هذه أول مرحلة أول عقبة يخرج منها الإنسان، ثم يعيش ملكوت عالم الملكوت بقلبه وبمشاعره فيتحرك على أساس تلك المشاعر. طبعا إن شاء الله بتيلنا عالم القلب، وأيضا هناك أرفع من عالم القلب وهو عالم الروح وعالم الربوبية، هناك يتحقق القرب من الله سبحانه وتعالى. أول مراحل القرب يعني عندما نريد أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى، أول مراحل القرب هي في عالم الروح عندما نتلمس نسخة الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، بمعنى عندما يتخلص الإنسان من صفات الخلق ويعيش في عالم تربية الله سبحانه وتعالى ويتلمس ربوبية الله. احنا كلنا مرينا في لحظات من حياتنا لمسنا كيف ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يدبر حياتنا. في شهر رمضان الشروط متوفرة بان يعيش الانسان عالم الروحانيات ويصير انسان ملكوتي، انسان ملكوتي. طبعا من الطرق اللي يذكرونها السالكين حتى يصل الإنسان إلى هالحالة هي مثلا كثرة قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، أهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أهم عمل في شهر رمضان يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة هي قراءة القرآن الكريم. في حتى مع تكرار الآيات يحدث عند الإنسان حالة من الانشراح ويعلمه الله سبحانه وتعالى، يلقي الله سبحانه وتعالى في روعة معاني لا يصل إليها في أشهر أخرى. فهذا طريق من الطرق المفتوحة والعامة إلى كل الناس حتى يتخلصون من هذه النيران التي بها منها يأكلون ومنها يشربون وبين أطرافها يتقلبون كما يقول أمير المؤمنين في الرواية التي ذكرناها في بداية الحديث. وفي ليلة القدر ما يحدث في ليلة القدر إذا فعلا حاولنا واجتهدنا بأن نخرج أنفسنا من العقبة الأولى وهي التعلق بهذه الدنيا وبظاهر هذه الدنيا، بل حتى بما نتركه من مظاهر الأمور وما نتركه من مظاهر القرآن، عندما نخرج ونلتفت إلى أنفسنا ونعيش نتذوق جمال الآيات وحلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، ثم تتحرك مشاعرنا ويمكن أغلبنا عاش في شهر رمضان الإنسان يصير حساس في أشياء بسيطة ولكن تنبه على أمور ما كانت يلتفت إلها في غير شهر رمضان. لما يعيش هذه الحالات بشكل أعمق ويركز عليها ويربي نفسه أن يحيي هذه الحالات بشكل إلى فترات أطول، عندها يبدأ يتلمس الروح. في شهر رمضان في ليلة القدر يخرج الإنسان من أن يصبح نفخة إلهية إلى أن يصبح أرفع من الملائكة، ما يسميه السالكين بالسر، يعني يدخل في عالم السر، يدرك سر الوجود، يدرك حقيقة قرب الله سبحانه وتعالى. إذن القرب الإلهي ليس فقط بإقامة الصلاة، بل لعله أحيانا هذه الصلوات وقراءة القرآن مما يتلهى به الإنسان إذا لم يعد نفسه ولم يهيئ المقدمات لإدراك حقيقة القرب الإلهي في شهر رمضان. نكتفي بهالمقدار إن شاء الله، بكرة نكمل الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد. في سؤال في اللي ذكرناه؟ Thank you.